السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الفرائض من صحيحه تحت باب ميراث الكلالة. وقبل البدء في قراءة السند أذكر أقوال بعض العلماء التي ساقها النووي وغيره في هذا الصدد. قال رحمه الله: اختلف العلماء في المراد بالكلالة في الآية على أقوال. أحدها المراد الوراثة، إذا لم يكن للميت والد ولد ولا والد، وتكون الكلالة منصوبة على تقدير يورث وراثة كلالة. والثاني أنه اسم للميت الذي ليس له والد ولا ولد، ذكرا كان الميت أو أنثى، كما يقول رجل عقيم وامرأة عقيم، وتقديره يورث كما يورث في حال كونه كلالة. والثالث أنه اسم للورثة الذين ليس فيهم ولد ولا والد، والرابع اسم للمال الموروث. على أي حال، المأخوذ من هذا كله أن من وصف بأنه كلالة ميت ليس له والد وإن علا ولا ولد وإن نزل، ليس له والد ولا جد ولا جد أب ولا ابن ولا ابن ابن، وكذلك ليس له بنت. قال: حدثنا عمرو بن محمد بن بكير الناقد، حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر، سمع جابر بن عبد الله قال: مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعوداني ماشياني، فأغمي علي، فتوضأ ثم صبوا علي من وضوئه، فأفقت، قلت: يا رسول الله، كيف أقضي في مالي؟ فلم يرد علي شيئا حتى نزلت آية الميراث: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. لا يخفى عليكم أن عمر رضي الله عنه كان من المشكل عليه جدا مسألة الكلالة. قد يكون سبب الإشكال ما ورد في شأن الكلالة في آيتين من سورة النساء، الأولى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. والثاني آية الصيف التي في آخر سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. ألا فليعلم أن آية النساء الأولى التي في أوائل سورة النساء في شأن الكلالة: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، قوله وله أخ أو أخت من الأم. أما الأخيرة فلو أخ أو أخت من الأب، من الشقاء أو من الأب، فهذا الفارق. فالإخوة لأم يفارقون الإخوة الأشقاء والإخوة لأب من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أن الإخوة لأم والأخوات لأم لا يرثون ولا يرثن إلا إذا كان الميت كلالة، يعني ليس له أب ولا جد ولا ابن ولا حفيد. أولا لا يرث الإخوة لأم إلا إذا كان الميت كلالة. ثانيا أن ذكرهم كأنثاهم في الميراث، يسوى في الكلالة في الإخوة الأم بين الذكر والأنثى. ثالثا أن نصيب الإخوة لأم لا يزيد بحال من الأحوال على الثلث، نصيب الإخوة والأخوات لأم لا يزيد بحال من الأحوال على الثلث، لقول الله تعالى: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. أما الكلالة التي في آخر سورة النساء يستفتونك ويقول الله يفتيكم في الكلالة، لأن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فله نصف ما ترك هو يرثها إن لم يكن له ولد. الآية الشاهد أن سبب نزول آية الميراث يستفتونك ويقول الله يفتيكم في الكلالة سبب مرض جابر وعيادة النبي صلى الله عليه وسلم له. في حديث جابر جواز عيادة المغمى عليه إن كان لا يعقل، لكن تجوز عيادة المغمى عليه، وفيه بركة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. توضأ ثم صب على جابر من وضوئه فأفاق. قال حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون حدثنا حجاج بن محمد حدثنا ابن جريج قال أخبرني ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم في بني سلمة يمشيان فوجدني لا أعقل فدعا بماء فتوضأ ثم رش علي منه فأفقت، فقلت كيف أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ويمكن الجمع أن الآيات نزلت آيات الميراث كلها من أول قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم إلى نهايات آية الميراث من سورة النساء. في رواية عن جابر قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض ومعه أبو بكر وعمر ماشيين فوجدني قد أغمي علي فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب علي من وضوئه فإذا رسول الله فأفقت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله كيف أصنع في مالي؟ فلم يرد علي شيئا حتى نزلت آية الميراث. وفي رواية فقلت لمحمد بن المنكدر يستفتونك قل لا يفتيكم في الكلالة قال هكذا أنزلت. قال حدثنا محمد بن أبي بكر عفوا لأن هنا نزلت آيات الميراث في اختلاف شيئا ما في رواية جابر يا عبد الرحمن انتبه. الأولى نزلت آية الميراث يوصيكم الله في أولادكم عفوا نزلت آية الميراث يستفتونك قل لا يفتيكم في الكلالة وهي آخر آية. الرواية الثانية عن جابر فيها فنزلت يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فينبغي أن يحرر هذا وينظر أي الآيتين نزلت أولا، يعني نزلت هل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين التي في مطلع سورة النساء، أم أن التي نزلت هي يستفتونك قل لا يفتيكم في الكلالة آخر آية من سورة النساء. أما الرواية الأخرى رواية من روى فنزلت آية الميراث دون تفصيل، فتجمع الطرق بلا ريب وكل الطرق هنا من طريق محمد بن المنكدر عن جابر، فينظر إلى الرواة عن ابن المنكدر أيهما أثبت أيهما أثبت، سفيان بن عيينة في ابن المنكدر أو ابن جريج في ابن المنكدر أو سفيان الثوري في ابن المنكدر أو شعبة في ابن المنكدر، تجمع الطرق ويبين، فهذا لمن أراد أن يتدرب على الحديث. قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ومحمد بن المثنى، واللفظ لابن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا هشام حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب خطب يوم جمعة فذكر النبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر ثم قال إني لا أدع بعدي شيء أم عندي من الكلالة، ما رجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما رجعته في الكلالة وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه، حتى طعن بإصبعه في صدري وقال يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ وإني إن أعيش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. سبحان الله، هذه المسألة أشكلت على عمر إشكالا شديدا، مسألة الكلالة وأكثر من مراجعة النبي فيها والنبي يعلمه، حتى طعن النبي بيده في صدره وقال يا ابن الخطاب لا تكفيك آية النساء آية الصيف التي في آخر سورة النساء، ومع ذلك لم يفهمها عمر وكان يقول يا ليت النبي صلى الله عليه وسلم أو ثلاث وددت أن النبي ما مات حتى يبين لنا فيها أمرا، فقيل ما هي فذكر منها آيات الكلالة. فسبحان الله الذي علم الإنسان ما لم يعلم، وما كان لنا أن نتعلم شيئا إلا إذا علمنا الله إياه، كما قال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء والله أعلم. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.